بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيح الإمام البخاري من كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله متلفعات في مروطهن، وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة الثياب، فالغالب من حالهن عدم الزيادة على ذلك الثوب الواحد، ولو فرض احتمال الزيادة فاحتمال عدم الزيادة موجود قطعا، والثوب الزائد لو كان خفيا لا يظهر بواسطة التلفع، فلولا جازت صلاتهن في الثوب الواحد لكان الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن حالهن، فترك النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن حالهن مع احتمال وحدة. نعم
فتركوا
نعم أحسن فترك النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن حالهن مع احتمال وحدة الثوب دليل على الجواز في الثوب الواحد، ولا شك أنه لو كان هناك بحث منه صلى الله عليه وسلم لروي عادة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. نعم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. قال: باب إذا صلى في ثوب مصلب
إن
أو
صلى
تصاوير. باب إذا صل إن صلى نعم صلى الله. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صلاته، وما ينهى عن ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد
أن يصلى
والقناطر، أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر قام الناس خلفه فقرأ وركع، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد. نعم، فرجع
فاستقبل
ثم رجع
القبلة،
القهقرة
لو نقرأ من هنا.
فاستقبل نعم فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا،
كان
كان يسأل
يسأل
كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه فلم تسمعه منه؟ قال لا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو قال كتفه، وآل من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له
مشروبات
فجل... نعم فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ونزل ل29، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله فإنما أردت بالخطاب، أي أردت بذكر هذا الحديث الاستدلال على
بالخطاب.
جواز اختلاف أو بالخطاب، أي أردت
هو
فإنما أردت
طلقها فوق، فإنما أردت.
هي قال فإنما أردت اللي هي في حديث
وجعلها فإنما أردت. فإنما أردت.
يعني هي فإنما أردت، هي
طيب
الصح أنها
نكملها
أردت
كده،
أردت ولا أردت؟
نجعلها بالخطاب كده.
نعم، قوله فإنما
نعم،
أردت بالخطاب، أي أردت بذكر هذا الحديث الاستدلال على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. وقوله فقلت بالتكلم، أي إن سفيان كان يسأل عن هذا الحكم كثيرا فاستدل عليه بهذا الحديث.
قد نقرأ تاني
قوله
كلام الإمام البخاري. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل، علي هذا هو المديني، سألني
نعم
أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال لا.
نعم صحيح.
لا
إذن هي
أدري
بالخطاب.
لماذا جعله على الخطاب.
نعم، أحسن الله إليكم.
ماشي،
قوله فلم
محتاج
تسمعه.
بحث يعني، إن شاء الله ننظره إن شاء الله. نعم.
نعم، إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قوله فلم تسمعه أي هذا الحديث في معرض الاستدلال. قوله منه أي من سفيان. قوله قال أي أحمد. قوله لا أي ما سمعته منه. والحاصل أن هذا الحديث دليل على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم، ولابن دقيق العيد فيه بحث حاصله أنه وارد على قصد التعليم، فلا يلزم جواز هذا الفعل بدون قصد التعليم.
جوازه
قلت فلا يلزم جواز هذا الفعل بدون قصد التعليم. قلت وهو مدفوع بما عرفت في حديثي أولكلكم ثوبان، وحاصله كما أن الأصل في الوارد عموم الأشخاص كذلك الأصل عموم الأحوال.
كما
والخصوص
أن
في كل
الأصل في الوارد عموم
عموم
الأشخاص.
نعم صحيح صلى الله عليه. وحاصله كما أن الأصل في الوارد عموم الأشخاص كذلك الأصل عموم الأحوال.
كذلك
والخصوص في
الأصل عموم
عموم
الأحوال
الأشخاص كذلك الأصل عموم
عموم
الأحوال كذلك الأصل عموم الأحوال. والخصوص في كل يحتاج إلى دليل فافهم، والله تعالى أعلم. انتهى. قوله فصلى بهم جالسا وهم قيام أي ابتداء، ثم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا. إلا أن هذه الرواية فيها اختصار،
إلا أن
أن هذه
هذه
الرواية
الرواية
فيها اختصار، وكذلك في آخره اختصار. والأصل وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب، عفوا، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. قال: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فلأصلي لكم، وكذا قوله فصلى لنا، الظاهر أن المراد إمام لكم وإمام لنا، أو المراد لنفعكم أو نفعنا بالبركة أو التعليم، وإلا فالصلاة لله لا لغيره، والغالب في مثله صلى بنا على باب التعدية، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام
رجليا
بسطتهما. نعم أحسن الله إليك. فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله ورجلاي في قبلته، أي والرجلان في محل الفراش. وقد علم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة على الفراش كما سيجيء في الحديثين الآتيين، فلزم أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان على الفراش وهو المطلوب، انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قال باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قال باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحة وصلوا صلاتنا نعم وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا فقد حرمت أحسن الله عليكم فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله يستقبل بأطراف رجليه القبلة، أي فالاستقبال لفضله مطلوب مهما أمكن. قوله: من صلى صلاتنا إلى آخره، كأنه كناية عن إظهار شعائر الإسلام أو قبول الأحكام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشارح رحمه الله تعالى، أو نكمل الباب، نكمل الباب، باب قول الله تعالى:
هو
واتخذوا من
أكملنا
مقام،
الباب،
وده باب جديد.
الباب انتهى
نعم
عندي.
نعم
وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم صحيح. نعم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب قبلة أهل المدينة إلى آخره. قد اختلف النسخ ها هنا، فوجد في بعضها لفظ
قد
قبلة
اختلف
في قوله.
النسخ،
قد اختلف النسخ،
ولا بأس
نعم
بالتذكير يعني.
نعم قد اختلف النسخ ها هنا، فوجد في بعضها لفظ قبلة في قوله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، وسقط من بعضها. فعلى تقدير وجوده يحتمل أن المراد باب حكم قبلة أهل المدينة وغيرهم في عدم جواز الاستقبال والاستدبار بغائط أو بول، إلا أنه كنى عن غير أهل المدينة بأهل الشام والمشرق تفصيلا لبعض أقسامه. وقوله ليس في المشرق إلى آخره، أي لناحية المدينة. ويحتمل أن المراد باب بيان قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، أي مشرق ناحية المدينة والشام، وكذا مغرب هذه الناحية، إلا أنه ترك ذكر المغرب مقايسة، يعني أن الباب في بيان قبلة هذه الناحية بحيث يعم مشرق الناحية ومغربها. ثم بين تلك القبلة بقوله ليس في المشرق إلى آخره. وأما على تقدير سقوط لفظ القبلة، فقبلة أهل المدينة مبتدأ، والمراد بالمشرق مشرق ناحية المدينة فقط، مشرق ناحية المدينة فقط. وقوله ليس في المشرق ولا في المغرب خبره بتأويل القبلة بالمستقبل، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين
سألنا
الصفا والمروة. سألنا نعم سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قول الله تعالى واتخذوا إلى آخره،
قوله
يمكن أن
باب
يقال
قول الله تعالى
قوله باب قول الله تعالى واتخذوا إلى آخره، يمكن أن يقال أشار بأحاديث الباب إلى أن الأمر مخصوص بركعتي الطواف، أو أنه للنبي حيث فعله تارة وتركه أخرى، أو أشار إلى أن المراد بمقام إبراهيم البيت أو الحرم، والله تعالى أعلم. ومعنى قوله مصلى أي قبلة، على أنه في الأصل مصلى، فمعنى قوله مصلى أي قبلة على أنه في الأصل مصلى إليه، مصلى إليه اسم مفعول، ثم صار مصلى بالحذف والإيصال، والله تعالى أعلم. والإيصال صحيح الحذف، نعم الحذف والإيصال، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو قال 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله أنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، كله على الجزم.
نعم، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. أحسن الله إليكم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله قد نرى تقلب وجهك، كلمة قد للتحقيق أو التقليل بالنظر إلى المفعول، أي لا بمعنى أن التقلب يقع إلا أن الفاعل يراه أحيانا، بل بمعنى أنه يقع أحيانا فيراه الفاعل لا حسب ما يقع فافهم. انتهى. قوله يصلي على راحلته حيث توجهت، أي فالنفل على الدابة مستثنى من آية التوجه نحو الكعبة. قوله واستقبل القبلة وسجد سجدتين، أي فسجدت السهو داخلتان تحت الأمر بالتوجه نحو الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة أي في متعلقاتها كمقام إبراهيم أو فيها، ومقام إبراهيم هي الكعبة ومقام إبراهيم هي الكعبة. قوله فاستداروا إلى الكعبة أي فما أعادوا ما صلوا إلى غير الكعبة قبل علمهم بالأمر، فكذا الساهي والله تعالى أعلم انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو قال إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو قال بصاقا أو نخامة فحكه. قال رحمه الله تعالى باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجليه
أو تحت
أو تحت رجله. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري: سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه.
تركنا التعليق قوله فاستداروا إلى الكعبة أو قرأناه؟
نعم، قرأناه. نعم،
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة البزاق في المسجد. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله البزاق في المسجد خطيئة، أي لمن لا يريد دفنها لما سبق، وسيجيء من قوله ليبصق عن يساره أو تحت قدمه، والقول بأنه عام مخصوص بغير المسجد لهذا الحديث ليس بشيء. كيف ومورد ذلك القول؟ كان هو المسجد كما يرشد إليه روايات الصحيح وغيره، وتخصيص المورد غير صحيح. وتخصيص المورد ولا المورد؟
المورد نعم.
وتخصيص المورد غير صحيح. وقد ذكر المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى من الأحاديث ما هو صريح في هذا المطلوب، فارجع إليه إن شئت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دفن النخامة في المسجد. قال: حدثنا إسحاق بن نصر، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا قال سمع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فإن عن يمينه ملكا، قلت: التنكير في ملكا للتعظيم أي عظيما، فلا يشكل بأن عن اليسار ملكا أيضا، والله تعالى أعلم.
ورد في بعض الأحاديث أن الملك الذي عن اليمين أمير على الملك الذي عن اليسار.
نعم، صلى الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال حدثنا زهير، قال حدثنا حميد عن أنس، أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية، أو قال: رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو قال ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب إذا بدره البزاق إلى آخره، أشار بهذه الترجمة إلى أن الحديث المطلق المذكور في الباب محمول على التقييد بشهادة روايات لم يذكرها المصنف، لكونها ليست على شرطه، وقد ذكر بعضها مسلم في صحيحه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة أي في شأنه. قوله كما أراكم صيغة المضارع ها هنا للحال أي كما أراكم في هذه الساعة. وأما في قوله إني لأراكم من وراء ظهري فللاستمرار، فلا حاجة في تصحيح التشبيه لاعتبار حذف في الكلام، والله تعالى أعلم. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق فيها. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العزق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. قال: وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه لي، يرفعه إلي. قال: نعم. قال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
ومن
قال
أجاب.
أخبرنا مالك. نعم.
نعم. ومن أجاب منه.
نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. قال: باب القضاء واللعان في المسجد. قال: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش؟ أو قال: ابن الدخشن الدخشن أو
الدخشن
قال أو قال ابن الدخشن. فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم، وهو من سراتهم، عن حديث محمود بن الربيع، فصدقه بذلك. قوله لا قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لم أستطع هو بمنزلة بدل الاشتمال من جملة سال الوادي، فلذلك ترك العطف. وقوله
فلذا
وقول فلذا نعم فلذا ترك العطف. وقوله فأصلي بهم بالنصب جواب النفي أو عطف على آتي. قوله فلم يجلس حين دخل، وفي بعض النسخ حتى الجارة موضع حين،
يقصد
حتى
فأصلي يعني،
نعم
فأصلي يقول بالنصب. نعم
نعم فأصلي بهم نعم فأصلي بهم بالنصب جواب النفي أو عطف على آتي. قوله فلم يجلس حين دخل، وفي بعض النسخ حتى الجارة، حتى الجارة موضع حين، أو حتى الجارة.
حتى دخل بدل حين دخل، وفي بعض النسخ حتى الجارة موضع
نعم
حين.
حتى الجارة موضع حين، نعم أحسن الله إليك. وفي بعض النسخ حتى الجارة موضع حين، والظاهر أنها سهو يقال صحيح، إذ المعنى فلم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت. قلت: هذا المعنى لا يناسب الكلام السابق، أعني فاستأذن فأذنت له،
ما
لأن
معنى والظاهر
الاستئذان
أنها سهو يقال صحيح؟
الظاهر الظاهر أنها سهو صحيح.
هذا جواب ما سبق. وفي بعض النسخ حتى الجارة موضع حين، والظاهر أنها سهو. كده
نعم
انتهى الكلام السابق. ما
نعم
معنى يقال صحيح؟ لعلها ويقال.
أو نعم أحسن الله إليكم. قال: إذ المعنى فلم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت. قلت: وهذا المعنى لا
هو
يناسب
يوجهها
الكلام،
يعني.
يعني على أنه ويقال صحيح.
ولكن يعني ضعفه أيضا، قال يقال، وهيرد عليه الآن.
نعم نعم صلى الله عليكم. إذ المعنى فلم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت. قلت: هذا المعنى لا يناسب الكلام السابق، أعني فاستأذن فأذنت له، لأن الاستئذان لا يكون إلا عند باب البيت، فافهم. قوله ألا تراه قد قال إلى آخره، فإن قلت الإرادة لا ترى فكيف قال ألا ترى؟ قلت قد تظهر بآثارها، ولما خفيت آثار هذه الإرادة هنا ها هنا على المخاطب، بل ظهرت آثار ضد تلك الإرادة. قال في الجواب: الله ورسوله أعلم. فبين صلى الله عليه وسلم له وجود هذه الإرادة منه بقوله: فإن الله قد حرم إلى آخره، أي وهذا الرجل منهم، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله وملأوا نعم وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية إلى آخره، أي إذا أراد الإنسان أن يتخذ مقبرة المشركين مسجدا، فهل له أن يزيل قبورهم ويخرج عظامهم منها حتى لا يبقى قبر لئلا يكون متخذا للقبور مسجدا أم لا؟ وقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره تعليل أنه ينبش ويزيل، لأن مقتضى الحديث المنع من اتخاذ القبور مسجدا، فينبغي أن تنبش القبور ويخرج منها ما فيها حتى لا يلزم اتخاذ القبور مسجدا. نعم
نعم
ولعل هذا التقرير أولى من تقرير الشراح هنا، والله تعالى أعلم. قوله بنوا على قبره مسجدا إلى آخره، أي فينبغي نبش قبر المشرك إذا أراد الإنسان أن يتخذ محله مسجدا حتى لا يلزم بناء المسجد على القبر المنهي عنه. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة. نعم
نعم نعم
قال باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال باب الصلاة في مواضع الإبل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله باب الصلاة في مواضع الإبل، يريد أن ما ورد من النهي عن الصلاة بمعاطن الإبل وهي مواضع إقامتها عند شرب الماء خاص بالمعاطن فقط، ويقاس بها سائر المواضع، فالصلاة فيها جائزة، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خير شكرا.
وجزاكم سيدنا.
أقرأ الشيخ مصطفى. نعم، السلام عليكم. يا مرحبا، تفضل الشيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله. وقال الزهري: أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. قال الشارح رحمه الله: قوله عرضت علي النار كأن العرض يقتضي الحضور قدامه، وكذا خصوص الواقعة كان كذلك على مقتضى الروايات، وإلا فرؤيته صلى الله عليه وسلم لا تتوقف على الحضور قدامه، لأنه كان يرى من وراء ظهره، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. قال الشارح رحمه الله: قوله إلا أن تكونوا باكين أي فإذا ليس له الدخول في ذلك المكان إلا على هذه الصفة، وليس له لصلاة. نعم
فإذا
نعم نعم أحسن الله عليكم، أي فإذا ليس له الدخول في ذلك المكان إلا على هذه الصفة، وليس له لصلاة فيها أيضا إلا على هذه الصفة، والصلاة على هذه الصفة.
وليس له الصلاة فيها.
نعم نعم أحسن الله عليكم، وليس له الصلاة فيها أيضا إلا على هذه الصفة، والصلاة على هذه الصفة عادة متعسرة، بل ربما يخل البكاء في القراءة وغيرها إذا كثر. وأيضا البكاء للتفكر في حال المعذبين يمنع عن التفكر في أمور الصلاة في مثل هذا المكان، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل، أو قال الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الشارح رحمه الله: قوله الصور بالجر بدل أو بيان للتماثيل أو بالرفع أي هي الصور. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يريد أن مفاد الحديث أن الأرض في ذاتها كلها محل للصلاة، فتصح الصلاة في الكل إلا لعارض يدل دليل على أن الصلاة معه مكروهة أو غير صحيحة، فتقصر الكراهة أو عدم الصحة عليه. قوله نصرت بالرعب، كأنه صلى الله عليه وسلم أراد الرعب من غير آلات وأسباب تقتضي ذلك عادة، كما كان في حقه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال البخاري رضي الله عنه: باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم علي فخرجت صبية لهم نعم قال فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذاهو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث. قال الشارح رحمه الله: قوله باب نوم المرأة إلى آخره، في جميع أبواب النوم تظهر التراجم من الأحاديث المذكورة فيها بتأمل، من حيث إن العادة في مثل ذلك تقتضي النوم في المسجد، مثلا إذا علم حال أصحاب الصفة علم أنه لا يمكن مع هذه الحالة عادة أن يكون لهم بيوت. نعم سيدنا.
نعم
نعم. علم أنه لا يمكن مع هذه الحالة عادة أن يكون لهم بيوت، فلا بد من نومهم في المسجد، وهكذا. قال رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
نعم أخونا إن شاء الله.
نعم سيدنا كما ترى إن شاء الله. صلى الله عليه
وسلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.